بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد بيان وجه الحاجة إلى علم المنطق أو الفائدة والثمرة منه، الآن وصل حديثنا إلى تعريف علم المنطق. كل علم عند دراسته لابد من التطرق لتعريفه، وفائدة التعريف إنه يعطي صورة إجمالية على نوع العلم الذي أنت تدرسه. تعريف علم المنطق: عرف علم المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. أولا، لماذا علم المنطق فسر وعرف بأنه آلة؟ آلة يعني وسيلة، واسطة. الآلة بمعنى الوسيلة والواسطة. نعم، أنه قال إنه آلة قانونية لأن يريد يبين أن المنطق هو عبارة عن قواعد، وقاعدة قاعدة كلية. فقواعد المنطق وقوانين بمنزلة الآلة والمقياس والمعيار والبيزان. إحنا إذا أردنا في تفكيرنا واستدلالنا يكون على وفق الضوابط العلمية، لابد أكو قواعد عامة نرتكز عليها في تصحيح استدلالنا. فلذلك التفكير والاستدلال في بعض على وفق الموضوعات العلمية، لابد أن نعرض استدلالنا على ما يوافق القواعد العلمية. هذا المقياس والمعيار والقاعدة الكلية هي تمنع وقوع الخطأ في الفكر وعدم وقوع الاشتباه أو الالتباس أو الغفلة في العلم الذي تدرسه. فلهذا احنا عبرنا عن المنطق بأنه ماذا؟ آلة، يعني واسطة، وسيلة، ومعيار ومقياس يكون اتباعا لمنع وقوع الخطأ في الفكر. ولهذا المحققين يشبهون المنطق مثل شاقول البناء. الإنسان من يبني جدار عنده شاقول، الشاقول عبارة عن خيط بقطعة من الحديد حتى يبين مستوى ارتفاع الجدار، هل هو مستوي أو مائل. فشي يستعمل الشاقول، الشاقول وظيفته كآلة حتى تعرف ميلان الجدار وعدمه. المنطق هم آلة حتى تبين وقوع الفكر بالخطأ وعدمه. فهو كشاقول البناء أو الذي يستعمله المعماري في عملية البناء حتى نعرف أن الحائط هل هو قد أقيم بشكل عمودي أم لا، هل أن سطحه أفقي أم لا. وكذلك يشبهون بالمسطرة، لأن المسطرة وظيفتها ماذا؟ أنه تجعل لك الخط مستقيم غير مائل أو منحرف. فالمنطق كذلك هو آلة كآلة المسطرة، يخلي فكرك مستقيم، ما بينحراف أو ميلان أو زيغ أو وقوع في خطأ أو اشتباه أو غفلة. هذا فائدة تعريفه بأنه آلة. إذن الآلة شنو معناها؟ يعني قاعدة. الآلة بمعنى أنه قواعد المنطق وقوانين قاعدة بمنزلة المقياس والمعيار والبيزان. نعم. ثم عبر بأنها قانونية. إحنا سابقا قلنا القانون بمعنى القاعدة الكلية، القانون الكلي بمعنى القاعدة الكلية العامة. قوانين علم المنطق قوانين كلية ليست قوانين جزئية، لأن هو المنطق وظيفته تصحيح الفكر، يعطي قواعد عامة لتصحيح الفكر، ما يتناول الأمور الجزئية. قواعده عامة كلية وليست قواعد جزئية ولا خاصة. هذا أولا. ثانيا، إنه الفكر والاستدلال ما مختص بعلم دون علم، إنما الفكر والاستدلال موجود بكل العلوم، فلا بد نعطي قواعد عامة كلية صحح الفكر والاستدلال في كل العلوم، ما مختص بعلم دون علم آخر. فلهذا علم المنطق مثل ما يخدم النحو، يخدم الفقه، الكلام، التفسير، يخدم حتى العلوم مثل قبيل الفيزياء والكيمياء، هذين أيضا بيهن فكر واستدلال. فإذا هو ما مختص بعلم خاص. لو كانت قوانينه جزئية فبعد ما يشمل بسعته وعمومه جميع العلوم الأخرى. فلهذا لابد تكون قوانين كلية حتى مثل ما تطبق بفكر واستدلال علم الفقه تطبق بفكر واستدلال العقائد، وهكذا باقي العلوم الأخرى مثل النحو، الصرف، مثلا علوم الفيزياء والكيمياء وغيرها. إذن ليش احنا قلنا المنطق قانون؟ لأن مسائل قضايا كلية، وهو ما مختص بعلم دون علم آخر، وهو وظيفته تصحيح الفكر عن عدم وقوعه في الخطأ بجميع العلوم من دون علم دون آخر. نعطيكم مثال لذلك. مثلا عندنا قانون في علم المنطق أن الضدان لا يشتبعان في موضوع واحد وفي زمان واحد من جهة واحدة. يعني ما يصير أنت تقول الآن هذا الجسم حار بارد في مكان واحد في زمان واحد، هذا يلزم اجتماع الضدين. هذا قانون كلي، هذا القانون عدم اجتماع الضدان ما مختص بالفيزياء، يستعمل بالفيزياء، بالكيمياء، بعلم الهيئة، بغيره من باقي العلوم الأخرى. قانون كلي، قانون كلي يطبق في جميع موارد العلوم الأخرى. قانون آخر من قوانين علم المنطق الكلية، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم نعم، هذا قانون كلي ينطبق على كل جزيئات متعددة، إنسان لا إنسان. ما يصير تقول زيد هو إنسان لا إنسان، نقول لك ما يصح، لأن اجتماع بين نقيضين الوجود والعدم. نعم، أو ما يصح تقول عنه مثلا هو أبيض لا أبيض، هذا راح يجتمع به ماذا؟ الضدان، الوجود والعدم، إنسان لا إنسان، أبيض لا أبيض، يجتمع به ماذا؟ الوجود والعدم. هذا ما يصح، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا يجتمعان يعني ما يصح تقول زيد إنسان لا إنسان، لا يرتفعان يعني ما يصح تقول زيد لا هو إنسان ولا هو لا إنسان، لأن راح ترفعن اثنين عنه. إذا رفعت الأمرين عن الوجود والعدم راح تنتقض الماهية، بعد ماكو وجود لزيد، لأن هو وجوده لابد يكون متحقق، من ترفعن اثنيناتهن يعني نقضت ماهيته. فلهذا قالوا إن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن هاي أمثلة للقوانين، القوانين المنطق الكلية. نعم اتفضلوا. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني إذا أشرت على زيد ما يصح تقول هو إنسان لا إنسان، لأن جمعت العنوانين بي، هو أحد الأمرين، لو هو إنسان لو هو لا إنسان. إذا كان إنسان يعني حيوان مفكر ناطق، وإذا أحسنتم، وإذا كان لا إنسان يعني لو هو من قبيل الحيوان أو الجماد، والحيوان هو كائن حي بس غير مفكر غير ناطق. نعم، فإذا جمعتهن هذا يلزم اجتماع النقيضين الوجود والعدم. وما يصح لك ترفعهن، يعني شنو ترفعهن؟ أحسنتم، تقول زيد لا هو إنسان ولا هو ليس إنسان، نقول لك هذا يستلزم محق الماهية، فلا لا هم يجتمعان ولا يرتفعان. إذن لماذا أصبح المنطق آلة؟ لأن قلنا قواعده وقوانين بمنزلة الآلة والمقياس والبعيار. ولماذا أصبح هو من قبيل القوانين؟ لأن قلنا لابد يكون قانون وقاعدة كلية، لأن هو ما مختص بعلم دون علم آخر، هو يصحح الفكر في كل العلوم. نعم، وعطينا أمثلة لكون قوانين المنطق هي كلية، قانون الضدان لا يجتمعان وقانون النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم، الآن بعد هذا ذكر المصنف قال تعصم مراعاتها الذهن. تعصم باللغة بمعنى تمنع، العصمة بمعنى تفضلوا أحسنتم، تحفظ، تمنع، تبعد منها. الإمام سمي بالمعصوم لأنه ممنوع عنه الخطأ والنسيان والغفلة، مبتعد عنها. فتعصم يعني تمنع أو تبعد أو تحفظ مراعاتها. قال مراعاتها أي الأخذ بها وتطبيقها عمليا الذهن. راح نبين إن شاء الله ليش ضاف كلمة مراعاتها، يريد يبين أنه لابد أنه الشخص ما يكفي يتعلم علم المنطق، كون يطبق بالممارسة العلمية، لأن العلم وحده ما يكفي، يكون يطبق بالممارسة العلمية حتى يحصل ماذا؟ على الابتعاد عن الوقوع الخطأ في الفكر. فلا بد من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجة وتطبيقها بالتطبيق العملي حتى نحصل على تفكير واستدلال. إذا راعينا بقوانين علم المنطق يبتعد عن الوقوع في الخطأ. تعصم مراعاتها الذهن. الذهن في اللغة يطلق على الفهم والعقل، بالاصطلاح يريدون بالقوة المدركة للأشياء. وتارة الذهن عنده قوة للنفس تشمل الحواس الظاهرة مثل السمع، البصر، اللمس، الذوق. نعم، الذهن باللغة من يطلقونه يريدون به الفهم والعقل، لكن بالاصطلاح عند علماء المعقول يريدون به القوة المدركة الذهنية، القوة المدركة الذهنية للأشياء. وهاي طبعا شنو اللي يدرك الأشياء؟ أما الحواس الظاهرة من قبيل ما ذكرناه، السمع والبصر والشم واللمس والذوق، أو توجد حواس باطنة عند الإنسان تدرك الأشياء، يعبرون عنها قوة الخيال والقوة الواهمة والقوة الحافظة. قوة الخيال، يعني راح يأتينا إن شاء الله من ضمن العلم الخيالي أن الإنسان يستحضر المعلومات بخياله أولا، والقوة الواهمة والقوة الحافظة، القوة الواهمة اللي تدرك الأشياء، والقوة الحافظة اللي تحفظ الأشياء بعد العلم بها وتركزها في الذهن. إذن الذهن يشمل قوة للنفس تشمل الحواس الظاهرة، وقوة تشمل الحواس الباطنة. هاي القوة من خلالها الذهن يكتسب المعلومات، سواء كانت معلومات تصورية أو معلومات ماذا؟ تصديقية. تصورية يعني فقط يدرك صورها وأسماءها، تصديقية يعني يعتقد ويذعن بها ويدركها. نعم، هذا معنى الذهن. إذن الآلة القانونية اللي تعصم وتمنع مراعاتها وقوع الذهن في الخطأ في الفكر هو هذا اللي نسميه بالمنطق. قال عن الخطأ، الخطأ هو ما يشذ عن الصواب في الفكر، يريد يشير به إلى أنه الخطأ وين يقع؟ بعملية التفكير، بالانتقال من المعلومات الحاضرة المن في حل المجهولات. هاي عملية التفكير نسميها الفكر. بقى المصنف ما شرح مفردات القانون، أما الآلة فالمعروف عنها هو الوسيلة، الوسيلة والمعيار والميزان والمقياس. نعم، تفضلوا شيخنا. أحسنتم. الفكر هو عمليات ذهنية ينتقل بها الإنسان من المعلومات الحاضرة في ذهنه في حل الأجوبة. يعني إذا سألك عن سؤال، مثل أي سؤال سألك، مثلا قال لك هل المفعول منصوب أو مرفوع، أنت مباشرة تجاوب أنه منصوب، المفعول منصوب، لكن من عرفت هذا الشيء؟ لأن أكو معلومات مرتكزة في ذهنك عن معلومات سابقة أنت دارسها في علم النحو، أن المفعول من المنصوبات. أو يسألك ما هو المنادى، تقول منصوب مثلا، عندك هاي مركز في ذهنك. لكن هذا كيف أنت أجبت عن السؤال؟ عن طريق التفكير، بس التفكير حصل باللحظة السريعة. يعني أنت واجهت المشكل، عرفت نوعه أن سؤال بالنحو، من واجهت المشكل وعرفت نوعه وين انتقلت إلى ذهنك، بحثت بالمعلومات المرتكزة المحفوظة في ذهنك الحاضرة بعلم النحو أنه منصوب. هذا يسموه الحركة الذاهبة، ستأتينا إن شاء الله حركة ذاهبة، بعدين الحركة الدائرية بالمعلومات الموجودة، الحركة الراجعة مباشرة جاوبت، قلت المفعول شبيه منصوب. هذا يسموه الفكر. أيوه، من المعلوم إلى المجهول. أحسنتم، هذا أحد تعريفات علم الفكر. الفكر أحد تعريفاته الانتقال من المعلوم إلى المجهول. نعم، هذا بالنسبة. نعم، الفكر عمليات تحصل من الذهاب من المجهول إلى المعلوم والبحث عن المعلوم في حل المجهول. هذا الفكر، الفكر عملية ذهنية. لكن السؤال، الفكر وين يقع؟ في الذهن بالقوة المدركة العاقلة. يعني الذهن نقدر نعبر عنه الوعاء اللي يشمل الفكر، لأن كل عملية لابد لها من محل موجود هي تقوم به. لا، فالذهن القوة المدركة للأشياء اللي تحصل بها عملية الفكر. نعم، لهذا احنا الشخص اللي ما ينتبه شنقل افتح ذهنك، يعني شنو؟ يعني فكر بذهنك. اي، فالمصنف الملاحظ به ما بين مصطلحات التعريف، يعني ما بين آلة، نعم، ولا بين كونها قانونية، إلا أن سيأتينا إن شاء الله عندما يبدي في تفسير كلمة آلة. لكن الآن من ذكره فقط أكد على كلمة مراعاته، لأن يريد يبين على شدة أهميتها، ثم بعد ذلك راح يرجع يبين كونه آلة. لعل سائل يسأل ليش المصنف قدم مراعاته على الآلة مع أنها متأخرة باللفظ. ها، يريد يستبق ويلفت ذهنك إلى أهميتها في وجودها بالتعريف، إلى أنه العلم ما يكفي فيه أن تتعلمه، لابد ماذا؟ أن تطبقه. يعني ما يكفي علما، بس لابد أن يكون مصحوب بالعمل. فلهذا أكد عليها أنه ليس كل من تعلم النحو فإنه عصم ومنع لسانه عن الوقوع في الخطأ، وكذلك ليس كل من تعلم النحو يعني عصم فكره وذهنه عن الوقوع في الخطأ. فلهذا قدم الكلام فيها. بعد ذلك رجع المصنف وين بين كلمة الآلة. الآلة احنا قلنا هي بمعنى المقياس والمعيار والميزان. يريد من خلالها المصنف يشير إلى أن علم المنطق من قسم العلوم الآلية. احنا عندنا العلوم قسمين، علوم آلية وعلوم ذاتية. العلوم الآلية يعني أنت ما تدرس العلم لذاته، إنما تدرسه لأجل غيره، فهو آلة وواسطة يوصلك للغير. يعني مثال ذلك علم النحو، أنا ما أدرس علم النحو حتى أحفظ فقط مصطلحات علم النحو، أحفظ الفاعل والمفعول، أنا أدرس الفاعل والمفعول حتى من خلاله أطبق عمليا أنه أعصم لساني أنه ما يخطأ. إذن هو من قسم العلوم الآلية، يعني دوره دور الواسطة. فما ندرس قواعد علم النحو لذاته، إنما ندرسه لأجل غيره. أحياناً يعبرون عن العلوم الآلية العلوم الغيرية، والعلوم الذاتية يعني تدرس لذاتها. نعم، إذن هو في مقابل العلوم الآلية مثل علم النحو. مثال آخر نذكر لكم علم الأصول. علم الأصول قواعد عامة تبين لك طريق استنباط الحكم، يعني عناصر مشتركة وقواعد عامة تبين لك كيف تستنبط الحكم الشرعي من الدليل ماله. علم الأصول إحنا ما ندرسه لذاته، ندرسه لأنه هو آلة واسطة من خلال تطبيقه نقدر نستخرج الحكم من دليله. إذن أصبح من يا قسم العلوم الآلية الواسطية الغيرية. نعم، ما ندرس علم الأصول لذاته، ندرسه لأنه هو قاعدة، لأن حتى من نطبقها إيش نخرج الحكم الشرعي. مثلا توجد قاعدة في علم الأصول أن الأمر يدل على الوجوب، ظاهره يدل على الوجوب، من يقول أقيموا شو استنتج؟ أقيموا الصلاة، وجوب الصلاة بمقتضى الأمر. من اللي ساعدك على استفادة الوجوب من أقيموا الصلاة؟ علم الأصول، لأن علم الأصول يقول لك ظاهر الأمر ظاهره يفيد ماذا؟ الوجوب. هذا من خلاله. لو نفس الكلام في علم النحو، لما أنت تقول قام علي بالرفع، ما تقول لا بالنصب ولا بالجر، استفاديت من قاعدة أنه كل فاعل مرفوع. هذا بالنسبة لمن؟ لقسم العلوم الآلية. المنطق من يا قسم الآلية، إحنا ما ندرس علم المنطق لذاته، مو لقواعده وكلياته، لأنه واسطة ينقلنا ويصحح ذهننا عن عدم الوقوع في الخطأ. في قبال بعض العلوم تدرس لذاتها، نسميها العلوم الذاتية. أحسن، مثل علم الفقه. علم الفقه هو العلم بمسائل الحلال والحرام، بس إحنا من ندرس علم الفقه حتى ماذا؟ لذاته، حتى نعرف أين الحلال وأين الحرام. أحسنتم، بنفس المسائل. العلم الذاتي هو العلم اللي تكون الغاية منه معرفة نفس المسائل، مثل علم الفقه، وكذلك مثل علم الكلام. يعني إحنا لماذا ندرس مسألة إثبات وجود الله وأن الكون له خالق؟ حتى لذاته، لأجل الاعتقاد. هذا من قسم العلوم الذاتية. واضح؟ أحسنتم، يعني ندرسها لذاته، لمسائله، لنفس علومه، الغاية منه، المقصود منه، معرفة نفس العلم. هذا نسمي قسم العلوم الذاتية. فالمصنف يريد يشير إلى أن تعبيرنا بالآلة، يريد يشير إلى أن علم المنطق من قسم العلوم الآلية الغيرية، حاله حال علم النحو والصرف والأصول، لا تدرس لذاتها، إنما تدرس علما لغيرها. وذكرنا المصنف مثال لذلك، أنه المنطق من قسم العلوم الآلية اللي يستخدم لحصول الغاية، أنه ليس لمعرفة نفس مسائل العلم، لأنه العلم إذا كان مقصود لذاته هذا شرح يصبح من يا قسم العلوم أحسنته بالذاتية. نعم، يقول كما نبحث في علم الجبر اللي هو علم من علوم الرياضيات، كيف نحل المعادلات؟ حتى من ندرس علم الجبر مو لذاته، حتى شو نحل من خلاله؟ المعادلات الرياضية. إذن علم الجبر هو من قسم علوم الرياضيات، من قسم العلوم الآلية الغيرية. نعم، وكذلك يقول المصنف أوضح بيان لذلك، إنه المنطق من يعلمنا القواعد العامة للتفكير الصحيح بكون آلة لغيره، هو حاله حال منه باقي العلوم الآلية الغيرية. لأجل ذلك سموا علم المنطق بالميزان، لأن الميزان من خلاله تعرف شنو صحيح الفكر وفاسده، يعني هو يوزن الفكر، من خلاله نعرف الصحيح والفاسد. وسموه أيضا بالمعيار، المأخوذ من الوزن والعيار. وأول من سماه بذلك هو العالم العربي المسلم أبو حامد الغزالي أو الغزالي، سماه بالميزان والمعيار. وتوجد تسمية أخرى أسموه بخادم العلوم، وأول من سماه بذلك العالم العربي المسلم أبو علي ابن سينا، سماه بخادم العلوم. لماذا أسموه بخادم العلوم؟ لأن قواعده العامة تخدم جميع العلوم، من دون فرق بينها. الطرق العامة والقواعد الكلية تستخدم في جميع العلوم، فسماه بخادم العلوم، يعني اللي يقدم خدمة للعلوم بأنها يمنحها من أن تقع بيمن بالخطأ في فكرها. توجد تسميات أخرى، مثلا العالم الفارابي سماه رئيس العلوم وأعطاه الرئاسة لأن هو المهيمن على باقي العلوم، كل العلوم فكرها واستدلالها قائم على المنطق، لأنه إذا ما درست المنطق قد تقع في خطأ في فكرك واستدلالك، فسماه رئيس العلوم. والبعض سماه علم العقل بسبب أهميته، وأهل جزيرة الأندلس سموه بالمفعل. المفعل لماذا؟ لأنه تفعيل العلوم بتصحيحها وإبعاد الخطأ عنها يكون عن يا طريق علم المنطق. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف تعريف علم المنطق. نعم، ولذلك يعني بعد معرفتنا الحاجة لعلم المنطق كونه يصحح أفكارنا، ولذلك عرفوا يعني المناطق علم المنطق بأنه آلة. ليش قالوا عنه آلة؟ لأن قلنا قواعد المنطق وقوانينها بمنزلة الآلة والمقياس والمعيار، لهذا هم شبهوا بشاقوا للبناء والمسطرة. نعم، قانونية. ليش قال قانونية؟ يريد يقول قوانين المنطق ليست جزئية شخصية إنما عامة كلية، لأن هي ما مختصة بعلم دون علم آخر، إنما تطبق في جميع العلوم، تعصم يعني تمنع أو تبعد أو تحفظ مراعاتها الذهن. يعني لو راعينا هاي القوانين وطبقناها عمليا راح تعصم الذهن القوة المدركة للأشياء والعاقلة لها من الوقوع عن الخطأ، تعصمها عن الخطأ يعني تبعدها عن الخطأ، ما تجعلها شاذة أو تبتعد عن الصواب في الفكر. نعم، هذا قوله في الفكر قيد لإخراج الآلة القانونية اللي تعصم عن الخطأ في المقال، لأن العلم النحو إيش يعصم اللفظ؟ أحسنتم، يعصم اللسان عن الوقوع في الخطأ. هو قال هذا يعصمه في الفكر حتى شي يخرج علم النحو، إذن هذا قيد احترازي حتى يخرج علم النحو، ليخرج الآلة القانونية، لأن ترى النحو هم آلة قانونية. أحيانا للتعريف من يكون مشترك مع غيره نحتاج إلى قيود احترازية، أحسنتم، حتى تمنع الاشتراك بعد. آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ، هذا كله يشترك ويا علم النحو. من قال في الفكر أخرجه، صار الآن ما يشمل علم النحو، مختص بعلم المنطق. فانظر إلى كلمة مراعاتها، المصنف أول ما بدأ وين انتقل؟ كلمة عافي الآلة والقانون، راح للمراعاة، يريد يشير إلى أهميتها. فأعرف السر فيها كما قدمنا، فليس كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ في الفكر، كما أنه ليس كل من تعلم النحو نعم عصم عن الخطأ في اللسان، عصم يعني منع، بل لا بد من مراعاة القواعد. المراعاة يعني التطبيق العملي إلها، ما يكفي فقط أنك تتعلمها وتحفظها وملاحظتها عند الحاجة. يعني شنو معنى؟ أنه لما تحتاج تطبيقها كون تراعيها بالتطبيق، ما تتغافل عنها أو تنساها، وملاحظتها عند الحاجة ليعصم ذهنه أو لسانه. ليعصم ذهنه قلنا هاي إشارة إلى عصم الفكر، أحسنتم، في علم المنطق ليعصم لسانه إشارة، أحسنتم، للمراعاة للقوانين عن الوقوع في الخطأ باللسان. أما قوله المنطق آلة، الآن رجع المصنف إلى أول التعريف، وانظر إلى كلمة الآلة في التعريف. إحنا قلنا الآلة يريد يشير إلى أنها مقياس معيار أو ميزان، وتأمل معناها فتعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلية. العلوم الآلية هي العلوم اللي تدرس لا لذاتها بل لأجل غيرها، أحيانا نعبر عنها بالعلم الغيري، نعم، مثل علم النحو وعلم الصرف وعلم الأصول، نعم، هاي تدرس علما لأجل غيرها. في قبال العلوم الذاتية اللي تدرس لذاتها، يعني المقصود بها نفس علوم المسائل مثل علم التوحيد، العقائد، الفقه، مثلا علوم التفسير، غيرها كثير، نعم، معرفة أصول الدين، نعم، هاي الغاية من معرفة مسائلها هي نفس مسائل علم هذه العلوم. إن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلية التي تستخدم لحصول غاية، هو غير معرفة نفس مسائل العلم. هذا القيد حتى شيخ الرجل العلوم الذاتية أحسنتم، فهو يتكفل ببيان الطرق العامة. ليش عبر بالطرق العامة؟ لأن قلنا نحن المنطق هو بالأصل قواعد كلية الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة. هذا يريد يشير إلى إجراء عمليات التفكير. الفكر هو إجراء مجموعة عمليات انتقال بها من المجهول للمعلوم، ومن المعلوم في حل الحقائق المجهولة، كما يبحث علم الجبر. علم الجبر هو من قسم علوم الرياضيات عن طريق حل المعادلات. كيف تحل المعادلة التي يتوصل بها الرياضي إلى المجهولات الحسابية؟ هذا علم آلي. يعني ليش تتعلم علم الجبر؟ حتى تحل معادلة في ضمن طريقة حسابية. ومثل علم الأصول، ليش ندرس الأصول؟ حتى نجيب قانون الكلي نطبقه على الآية أو الرواية نستخرج منها الحكم. أحسنتم. وببيان أوضح، علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم. ليش قال بجميع العلوم؟ لأن قلنا علم المنطق ما يختص بعلم دون آخر، كل العلوم توجد بها عمليات فكر واستدلال. حتى تكون صحيحة وبعيدة عن الخطأ نحتاج إلى معرفة قواعد لهذا الاستدلال. نعم. والعلوم الاستدلالية مثل خصوص الفقه والفلسفة وغيرها، هذه أكثر مما تقع في الخطأ بالفكر، فلا بد أن نراعي بها ماذا؟ علم المنطق. فيعلمك على أي هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصورة الحاضرة، الصورة الحاضرة يعني المعلومة في ذهنك، إلى الأمور الغائبة. الغائبة يعني المجهول اللي أنت ما تعرفه وتريد يوجد حلها عنك، يعني تنتقل من المعلوم للمجهول. ولذا سموا الانتقال من المعلوم للمجهول هو هذا نفس الفكر، ولهذا سموا هذا العلم بالميزان والمعيار، مثل ما سمى العالم أبو حامد الغزالي، سمى الميزان والمعيار أخذا من الوزن والعيار. لأن أنت من توزن الأشياء تضعها في منصبها الصحيح. وسموه بأنه خادم العلوم، وأول من سمى بذلك هو العالم العربي أبو علي بن سينا، لأن هو يخدم جميع العلوم. وحتى علم الجبر الذي شبهنا هذا العلم به، يعني بالمنطق، يرتكز حل مسائله وقضاياه عليه. المصنف يقول بل علم المنطق يخدم حتى العلوم الآلية، يعني لأنه علم النحو والصرف وعلم الجبر وعلم الأصول مو علوم آلية بس هم بها فكر واستدلال، وتصحيح فكرها واستدلال بتطبيق قوانين المنطق. يعني علم المنطق يخدم كل العلوم الذاتية والآلية. فلا بد لطالب هذا العلم، أي علم المنطق، من استعمال التمرينات لهذه الأداة. يعني المصنف يقول إحنا ما يكفينا فقط نتعلم القواعد، لابد أنت تمارسها. يعني كيف تمارسها؟ مثلا من تأتينا إن شاء الله طريقة التعريف، أنت تعرف الأشياء وشوف شروط التعريف اللي درستها بالمنطق منطبقة عليك. تعريفك بالأوضح بالأبين مو بالأخفى، تعريفك بالحد بالرسم بالجنس بالفصل، أنت طبق على نفسك، جيب تعريف لشيء وعرفه، تطبق بهاي الطريقة. من راح ندرس القياس ونبين صغرى وكبرى، مو فقط نحفظ تعريف القياس، شروط القياس، أنواع القياس، أقسام القياس، هذا ما يفيد، لأن هذا يصير قسم حفظ بس. لا، أريدك تطبق، تجيب لك فد موضوع تريد تطبق عليه، شنو؟ إثبات قضية، وتطبق بنحوية القياس. مثلا تجيب لك مطلب عقائدي، يجيب مطلب عقائدي تريد تثبته أن الله موجود، فتثبت أنه كل مصنوع له صانع وكل مخلوق له خالق. بعدين تقول هاي المصنوعات والمخلوقات هي معلولات لابد لها من علة، لأن كل معلول لابد له من علة، إذن هذا المخلوق المصنوع لابد له من علة. العلة الموجودة إلى من هو؟ الله عز وجل. هذا قياس، من علمك إياه؟ المنطق. أي نعم، هذا كون أنت تطبقه. فلابد لطالب هذا العلم أي المنطق من استعمال التمرينات لهذه الأداة، يعني أداة التفكير، وإجراء عملياتها في أثناء الدراسة، حالها حال شأن العلوم الرياضية والطبيعية. يعني تحتاج تمارس وتمرن نفسك حتى تصير عندك ملكة العلم. لا تكتفي فقط بالتعريف تلك القواعد، لابد تحل تمارينها حتى تترسخ بذهنك وبتنساها. نعم. الآن وصل حديثنا إلى أولى مباحث علم المنطق اللي هو تعريف العلم. تفضل شيخنا. ماكو، هو خادم العلوم. احنا كل العلوم شنو الاصل بيها؟ الفكر، مو صحيح؟ الفكر اللي يحصل بالذهن. كل العلوم بها استدلالات وعمليه فكر وانتقال من مجهول لحل من المعلوم لحل المجهول. كل العلوم بها هذا. جيب لنا علم ما بي فكر او ما بي استدلال، ما موجود. والفكر بما انه موجود بكل العلوم، من هو العلم اللي بي هاي القواعد للصحيح الفكر؟ فقط علم المنطق، هو فقط علم يصحح لك الفكر ما يوقع لك الخطأ فيه. نعم. الآن وصل الحديث إلى أولى مباحث علم المنطق اللي هو مبحث العلم. مبحث العلم من أهم المباحث اللي تدرس في المواضيع اللي تتناول علم المنطق. إحنا قبل نبحث بعلم معنى العلم، المصنف في الهامش ذكر لنا شيء ضروري الالتفات إليه قبل الدخول في معرفة أنواع العلوم. هو أنه يريد يقول مقصودنا من العلم اللي ندرسه في مبحث المنطق خصوص العلم الحصولي ولا يشمل العلم الحضوري. أحسنتم. العلم الحصولي شنو المراد به؟ هي صورة المعلوم اللي تحصل لدى العالم، أو يعبرون عن ارتسام صورة المعلوم لدى العالم. حصول الصورة، حصول الصورة، الصورة يعني الهيئة أو المعنى أو الإدراك للشيء يحصل وين؟ في ذهنك. لما انت تحصل الصوره، مين تحصل الصوره؟ عن طريق الواسطه، لو بنظرك لو ببصرك لو بسمعك، مو صحيح؟ يعني احسنتم، عن طريق الواسطه. الواسطه الحاسه هي اللي يقع بها الخطا. مثلا انت سمعت صوت تعتقد انه صوت زئير اسد، من خرجت بالخارج ما وجدت زئير اسد، شفت صوت رياح. ولما قلت هذا صوت زئير الاسد ظهر انه صوت فحيح الرياح، يظهر أنه عندك خطأ في ماذا؟ في حاسة السمع اللي انتقلت إليك صورة المعلوم. يعني وقع خطأ بالعلم مالك. هذا العلم اللي حصل عندك حصل بسبب حصول أداة السمع، فلهذا وقع عندك به الخطأ. الخطأ وين يقع؟ بالعلم الحصولي، لأنه أكو واسطة بين المعلوم والعالم اللي هي الوسائط والنواقل والوسائل، فالخطأ يقع بيها فيسبب الخطأ وين؟ في صورة المعلوم. احنا المنطق وين نستفيد منه؟ مغلب تصحيح الفكر والخطأ هي احسنتهم، والافكار والخطأ وين تقع؟ بيا علوم الحصولية. فالمنطق اذا ايش يدرس؟ علم حصولي، لانه هو وظيفة تصحيح الفكر وابعاد الخطأ عنه. والخطأ ويقع بيا فكر خصوص العلوم الحصولية. هذا معنى العلم الحصولي، حصول صورة الشيء لدى المعلوم، أو تعبر حضور صورة الشيء، أو مثلا ارتسام صورة الشيء. لكن لا بد تخلي صورة حتى تصير صورة المعلوم، مو نفس العالم نفس المعلوم. أما العلم الحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى العالم. يذكرون العلماء مثال إلى مثل علم الله بمخلوقاته. الله عز وجل يعلم بمخلوقاته، بس مو علم حصولي بهم عن طريق صورهم، مو صورهم حاضرة عنده، هم نفسهم حاضرين عنده، فيسموه علم حضوري أو علم الله بوجود نفسه أو بصفاته أو بأفعاله، كلها من يا نوع العلوم الحضورية. وأكو مثال بسيط للعلم الحضوري، هو شعورك بالجوع والعطش. أنت الآن تعلم بنفسك جائع، تعلم بنفسك انك عطشان، او تعلم بنفسك تريد حاجه النوم. هذا علمك يسموه علم حضوري، لانه نفس الجوع والعطش حاضر في داخلك. يعني نسميه حضور المعلوم لدى العالم. ما حاضر عندك صوره الجوع والعطش، انت بنفسك تشعر انك جائع بنفس، او بنفسك تشعر انك خائف، او بنفسك تشعر انك سعيد او حزين. الجوع والعطش والفرح والحزن والغضب، هاي كلها علومها علوم وجدانيه، يعني تحضر بوجدانك انت كعالم، تحضر عندك المعلوم بنفسه يحضر عندك. لهذا من انت تقول انا جائع، مو عندي صوره جوع، نفس الجوع حاضر عندي، نفس المعلوم حاضر لدى العالم. هذا سمي علم حضوري. العلم الحضوري شنو الفرق؟ بعد المصنف يذكر ان فروقات بين العلم الحصولي والحضوري. العلم الحصولي يحصل بواسطه بين العالم والمعلوم. من الواسطه؟ هي الوسائل، الأدوات، أحسنتم، أو الحواس، سمع، بصر، ذوق، مثلا شم. مثلا أنت تشتم رائحة تقولها رائحة حرير، من تخرج مثلا ما تجد الحرير، تجد شيء آخر، حصل خطأ وين؟ حاسة الشم. تسمع شيء وتقول صوت كذا، تنظر إلى شيء من بعيد تقول لعل ذلك زيد، إنه زيد، من يقترب يظهر أنه خالد، حصل خطأ بسبب حاسة البصر. هاي العلوم الحصولية أكو واسطة بين العالم والمعلوم، أما العلم الحضوري ما في واسطة، لأنه الواسطة إحنا نحتاجها بانتقال الصورة، أما العلم الحضوري ما يحتاج واسطة، لأن هو المعلوم نفسه حاضر لدى العالم، ماكو حاجة أو واسطة إلا نقله. هذا من الفوارق، إن الحصول لحضور صورة المعلوم لدى العالم مثل ما تنظر إلى النار المشتعلة في الموقد، من تنظر إلها تحصل منها صورة النار انتقلت بذهنك، مو نفس النار انتقل في ذهنك، صورة النار انتقلت بذهنك، هذا سمي علم حصولي. علم حصولي. والعلم الحضوري حضور نفس المعلوم لدى العالم، مثل حضور نفس الجوع والعطش والخوف والحزن والغضب في نفسك، هذا كله علوم حضورية وجدانية. نعم، وهذا الفرق الأول. الفرق الثاني، المعلوم بالعلم الحصولي ينوجد كوجود علمي بس ما يتواجد بوجود العيني. من تنظر للنار اشتحضر صورة النار بذهنك، بس وجود العين للنار بآثارها من قبيل الحرارة والاحتراق ما تنتقل لذهنك، وإلا لو قلنا ذلك لاحترق ذهنك. فأنت تقول أنا عالم بالنار، نسألك عالم بالنار يعني نفس النار حاضرة بذهنك؟ يقول لا، عالم بصورة النار، وهذا معنى علمك بعلم حصولي. وإلا لو كانت نفس النار حاضرة بذهنك يعني نفس الآثار من قبيل الحرارة والاحتراق موجودة في ذهنك، وهذا يستلزم حرق ذهنك. إذن العلم الحصولي تحضر الصورة بس بوجود العلمي، بس ما تحضر بوجود العيني من قبيل الآثار، من قبيل الحرارة والاحتراق هاي ما تحضر. هذا الفرق الأول بين المعلوم بالعلم الحصولي، إنه يتواجد بوجود العلمي غير وجود العيني. يعني نعبر بالوجود العلمي يعني الوجود الذهني، حضور الصورة، الوجود الذهني اللي هو محل العلوم والمعارف بالذهن والعقل. أما المعلوم بالحلم الحضوري فيتواجد أحسنتم يتواجد بوجوده وصورته العلمية وبوجوده وصورته العينية وآثارها. وإحنا طينا مثال إلى منه؟ الجوع والعطش والخوف والحزن والغضب. الآن أنت تشعر بجوعك وعطشك، حاضر نفس شعورك بالجوع والعطش صورته، يعني أنت تعلم أنك جوع وعطش، عندك وجود جوع وعطش في نفسك، يعني عالم بي وبصورته وحاضر بمعنى. ترى الصورة معناها المعنى والإدراك، مو هاي الصورة اللي بها طول وعرض وارتفاع. من نقول صورة الأشياء تحضر يعني معانيها تحضر، هذا معنى الصورة. العلم المعلوم بالعلم الحضوري وجود العلمي موجود عندك، لأن معناه حاضر عندك. النار مثلا الجوع والعطش حاضرة عندك، تعلم معنى الجوع والعطش والخوف والفرح والحزن، وموجود وجود العيني يعني بآثاره. والدليل على ذلك إنه بطنك من توجعك تصدر أصوات أو تصدر لك آلام، يعني تجاي تحس بيها بوجودها العيني بأثرها الخارجي. هذا إذن الجوع والعطش أصبح من يوم من نوع من العلوم حضوري، لأن موجود بمعنى الوجود العلمي الصوري، وموجود بوجود العين الآثاري. واضح أخوتي؟ هذا فرق ثاني. الفرق الثالث، العلم الحصولي يقسم إلى تصور وتصدير. التصور بس حصول نفس الصورة وحضورها في الذهن، والتصدير أحسنتم حصول الصورة ومعناها في الذهن وتصديق النفس وإدعانها وإدراكها لهذا البعد، هذا نسميه تصدير. أما بالعلم الحضوري ما عندنا تقسيم لمعنى التصور والتصدير. طبعا التصور والتصدير سابقا ما كان موجود بمنطقة أرسطو. أول عالم عربي مسلم أوجده هو منه؟ الفارابي، العالم العربي المسلم الفارابي. هو قسم العلم علما للتصور والتصدير. سابقا أرسطو بس كان يقول العلم حضور الصورة، بس ما كان يقول أكو علم تصور وأكو علم تصدير. العالم العربي المسلم الفارابي هو قسمه إلى تصور وتصدير. لا الفارابي أي يعني تقريبا هم اثنينهم بالعصر العباسي كانوا. هذا اثنين. المصنف ذكرنا ثلاث فوارق، العلماء أضافوا فوارق أخرى بين العلم الحصولي والحضوري. إنه الخطأ وين يقع دائما؟ أحسنتم، بالعلم الحصولي، وبعيد عن الوقوع بمن؟ بالعلم الحضوري، لأن ما يمكن تصور وقوع الخطأ به، لأن هو الحضوري ما بواسطة، والخطأ يقع بالواسطة بالوسيلة بالحاسة. بعد عندنا خامسا الغفلة غير معقولة بالحضوري. يعني اللي يعلم بالعلم الحضوري ما تقع عنده الغفلة. الغفلة يعني نسيان وانحفاظ صورة العلم، ما يقع به غفلة. لهذا اللي هو جائع اللي يشعر بالجوع والعطش ما يخفل عن جوعه وعطشه، يلاحظ جوعه وعطشه مصاحب له بكل الأحوال، بأي وقت نسأله يقول أنا جائع، ما يخفل عن جوعه وعطشه. مو بخلاف العلم الحصولي، مرة أنت تحفظ علم، تحفظ تعريف بس تنساه، يعني يحصل عندك غفلة، صورة المعلوم تغيب عن لدى العالم، هذا يسموه غفلة. أما المعلوم بالعلم الحضوري صورة المعلوم وعين الأثر ما يغيب عن من؟ عن الذهن. نعم، نطبق هذا المقدار الموجود بالهامش. قال: المبحوث هنا في هذا العلم المعبر عنه على لسان الفلاسفة. الفلاسفة نقصد بهم العلماء والحكماء اللي يدرسون عالم الوجود بوجوده وعدمه، يسموهم الفلاسفة، يسمى بالعلم الحصولي. العلم الحصولي اللي قلنا أكو ارتباط بين العالم الخارجي والواسطة الحواس، لهذا أرسطو طاليس يقول من فقد علما من فقد حسا فقد علما، لأن كل علم يحصل بطريقة من طرق الحواس. يعني يريد يقول أن المنطق غرضه يتعلق بالعلم الحصولي بإدراك الشيء بحضور صورته في الذهن، لهذا قد يطابق الواقع وقد ما يطابق الواقع. إذا طابق الواقع فهو صواب، وإذا خالف الواقع فهو خطأ. فإذن بخلاف العلم الحضوري، المعلوم اللي يحضر بنفس العالم لدى الذهن هذا أصلا ما يمكن مجال وقوع الخطأ به، لأن منشأ الخطأ قلنا الواسطة، وما عندنا واسطة بالعلم الحضوري. أما العلم الحضوري كعلم النفس بذاتها، الآن أنت تعلم بنفسك موجود، هذا علم حضوري. نعم. وبعد وبصفاتها القائمة بها، يعني تعلم بنفسك عالم بالنحو، وتعلم نفسك عالم بالفقه، وتعلم بنفسك جاهل بالفيزياء، هذا يسموه علم النفس بصفاتها من قبيل العلم، هاي علوم حضورية. وبأفعالها وأحكامها وأحاديثها النفسية، يعني ما يختلج في داخل نفسك، وكعلم الله تعالى بنفسه وبمخلوقاته، فلا تدخل في الأبحاث الآتية في الكتاب، لأنه ليس حصوله للعالم بارتسام صورة المعلوم بنفسه، بل بالحضور نفس المعلوم بوجوده الخارج العين للعالم. فإن الواحد منا يجد في نفسه أنه يعلم بنفسه وشؤونها ويدركها حق الإدراك. مثل شنو شؤون النفس؟ إنك جائع، عاطش، فرح، حزين مثلا، هاي يسموها شؤون النفس. نعم. ولكن لا بانتقاش صورها، ما تحضر عندك صورة الجوع، يحضر نفس الجوع عندك انت، وإنما الشيء الموجود هو حاضر لذاته دائما بنفس وجوده، وكذا المخلوقات حاضرة لخالقها بنفس وجودها. لهذا الله ما يعلم بالمخلوقات بصورها، إن الله لا ينظر إلى صوركم، يعلم بوجودك أنت بقلبك بحضور نفسك. فيكون الفرق بين الحصول والحضور إن الحصول حضور صورة المعلوم لدى العالم، أحيانا نعبر حضور يعني نفسها بمعنى ارتسام وحصول، مو يعني أنها حضوري، ولكن الأصح نعبر حصول صورة العلم حتى نبعد إشكال واشتباه أنه التعبير بالحضور يشير للحضوري. والحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى العالم، هذا الفرق الأول. المعلوم بالعلم الحصولي وجود العلمي، يعني وجود الذهن الصوري، غير وجود العيني. الوجود العيني نقصد به الوجود الحسي الخارجي الأثري. النار إلها صورة وإلها أثر، صورتها معناها إن هذا الشيء المحترق، وأثرها وجودها الخارجي منه حسنتم الحرارة والإحراق. فنعم، وإن المعلوم بالعلم الحضوري وجود العلم عين وجود العيني، تحضر صورة معنى النار وماذا أثرها بالإحراق والحرارة، يحضر نفس الجوع بمعناه وأثره من الألم مثلا. ثالثا، إن العلم الحصولي هو ينقسم إلى تصور وتصديق. التصور حصول نفس الصورة لدى الذهن أو العقل، والتصديق حصول الصورة مع الاعتقاد والتصديق وجذب النفس والاقتناع به. وأما العلم الحضوري فلا ينقسم إلى تصور وتصديق. أما كلامنا في التمهيد إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. نعم.